أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في أحكام الحيض، ووصل بنا المقام إلى أنه يحرم وطئ الحائض في أيام حيضها، وصار تردد بأنه هذه الحرمة هل هي مختصة بالقبل أو لا، لأنها شاملة للقبل والدبر، فكما يحرم وطئ الحائض في قبلها كذلك يحرم وطئها في دبرها. قلنا بأن هنالك رواية وهي موثقة عبد الملك بن عمرو، حيث أن هذه الرواية خصصت الحرمة بالقبل دون الدبر، ولكن قلنا بأن هنالك رواية أخرى وهي صحيحة عبد الله بن سنان. صحيحة عبد الله بن سنان مطلقة من حيث التحريم، أي أنه يحرم على الرجل وطئ زوجته سواء كان في قبلها أو في دبرها، فيحصل تعارض بينهما. الموثقة موثقة عبد الملك بن عمرو قالت بأن الحرمة مختصة بالقبل، بينما صحيحة عبد الله بن سنان قال لا، بأنها مطلقة شاملة للقبل وللدبر، لأن الإمام قال فليعتزلها زوجها، يعتزل المرأة الزوج، وهذا الاعتزال في أيام الحيض كما أنه شامل للقبل كذلك شامل للدبر. كان الجواب جوابنا السابق بأن التعارض سوف يكون بين العموم وبين الإطلاق، باعتبار أن موثقة عبد الملك بن عمرو كانت عامة، لأن ورد فيها لفظ كل، ولفظ كل يدل على العموم لا يدل على الإطلاق، لأنه موضوع للعموم، بينما صحيحة عبد الله بن سنان لا، فيها إطلاق، فيحصل تعارض بين الإطلاق وبين العموم. المصنف قال يقدم العموم على الإطلاق. لماذا يقدم العموم على الإطلاق؟ لأن العموم مستفاد من الوضع، فدلالته وظهوره في العموم في الشمول منجزة وثابتة، بخلاف اسم الجنس اللي يستفاد منه الإطلاق فإنه ليس بمنجز، وإنما الإطلاق متوقف على مقدمات. يعني إحنا اسم الجنس نستفاد من الإطلاق، فالإطلاق متوقف على مقدمات، من ضمن هذه المقدمات أن يكون في مقام البيان، وأن لا تكون هنالك قرينة على الخلاف، مع العلم أنه توجد لدينا قرينة على الخلاف، أي على خلاف الإطلاق، وهذه القرينة هي موثقة عبد الملك بن عمرو. واضح إن شاء الله سيدنا. ثم قال المصنف، وصلنا إلى هذه العبارة، قال المصنف ومع تسليم التساوي، أي تساوي التساوي بين العموم وبين الإطلاق، أي لا نرجح العموم على الإطلاق، لو فرضنا بأنهما متساويان بالتالي العموم استفدنا من الموثقة والإطلاق استفدنا من الصحيحة، فقلنا بأنهما متساويان، فمع التساوي ولا يعني يوجد فالدليل على تقديم العموم على الإطلاق، ما عندنا فالدليل بأن العموم يقدم على الإطلاق، فمع التساوي يتساقطان، فإذا تساقطا فنرجع إما إلى أصل البراءة أو إلى مطلقات جواز الوضع في الدبر إن كانت البراءة، لأنه شك في التكليف، أنا هل يحرم علي في أيام الحيض وطء الزوجة في دبرها أو لا، فأصبح شك، باعتبار أن الروايتين قد تساقطتا، فأصبح عندي تعارض، فحاصل صار عندي شك، شكوين، شك في أصل التكليف بأنه يحرم أو لا يحرم. فإذا كان هنالك شك في أصل التكليف فيكون مجرى لأصالة البراءة أو لا. هسه قد واحد يناقش في جريان أصل البراءة أو لا. نرجع إلى مطلقات جواز الوطن، عندنا مطلقات بأنه يجوز الوطن، فمع مطلقات جواز الوطن في الدبر نرجع إلى تلك المطلقات. طبعا هاي إن كانت، قد واحد يقول عندنا مطلقات جواز الوطن، هاي إن كانت على فرض، جاي نفرض فرضية، يعني إن كانت هنالك مطلقات في جواز الوطن في الدبر، يعني مطلقات يجوز وطء المرأة في دبرها ولم يقيد في أيام الحيض أو في عدم أيام الحيض الجواز، فيمكن الاستفادة من إطلاقها لو وجد هكذا إطلاق، يمكن أن نستفاد من هذا الإطلاق الجواز. فقال المصنف: ومع تسليم التساوي يتساقطان ويرجع إلى أصل البراءة أو مطلقات جواز الوطء في الدبر إن كانت، يعني إن كانت هنالك مطلقات موجودة فيمكن الرجوع إليها، وإذا لم توجد أصل البراءة. وكل هذا كما تعلم مبني على جواز الوطء في الدبر في غير حال الحيض، يعني هذا لو قلنا بأنه يجوز وطء المرأة في دبرها في غير أيام الحيض، فيأتي الكلام بأنه هل يجوز في أيام الحيض أو لا يجوز في أيام الحيض. أما إذا لا، لأنه الدليل دل على أنه لا يجوز وطء الزوجة، يحرم وطء الزوجة في دبرها حتى في غير أيام الحيض، فتكون سالبة انتفاء الموضوع بعد المرمى ثابتة. وأما وجه وحدة الغسل فيكفي لإثباته عدم الدليل. ما هو الدليل على وجه الوحدة، على بين غسل الجنابة وبين غسل الحائض؟ فالمصنف قال: الوجه في وحدة الغسل يكفي لإثباته عدم الدليل على كيفية أخرى مغايرة لغسل الجنابة. ما هو الدليل؟ قال: الدليل هو عدم الدليل على بيان كيفية أخرى. وبنقول لشيخنا هذا شيء غريب، يعني أن يكون الدليل عدم الدليل، كيف يكون ذلك؟ أن يكون الدليل عدم الدليل، لا، أكو تتمة للعبارة من المصنف. قال: لو فرضنا عدم الوحدة وأن هنالك مغايرة واختلاف بين غسل الجنابة وبين غسل الحيض، لا بد من البيان. ليش لا بد من البيان؟ باعتبار أن هذه المسألة مسألة ابتلائية، مسألة ابتلائية، وكثر الابتلاء بها عند النساء. فلو كان هنالك غسل آخر مغاير لغسل الجنابة لبان هذا، وبما أنه لم يبن فهذا دلالة على وحدة الغسل. فإذا عدم الدليل على كيفية أخرى مغاير لغسل الجنابة، عدم الدليل ليس بدليل، وإنما يضم إليه عدم الدليل ولو كان هنالك دليل على أن غسل الحيض يختلف عن غسل الجنابة، فلا بد من بيانه، خصوصا وأنه مسألة ابتلائية كثر الابتلاء بها. وبما أنه لم يبين، إذن هذه دلالة على الوحدة. لو كان لبان، دائما هاي العبارة الفقهاء يستعملوها، يقولون: لو كان لبان، وبما أنه لم يبين فإذا هو غير موجود. على أنه قد ورد في موثقة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام غسل الجنابة والحيض واحد. أيضا هذه رواية موثقة تدل على أنهما واحد. قال الاستحاضة ما هي الاستحاضة؟ المصنف قال الاستحاضة دم يخرج من سيدنا يخرج من الرحم طبعا في غير وقت العادة الشهرية والولادة وليس من جرح أو بكارة. فالاستحاضة هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة في غير وقت عادتها الشهرية ولا في الولادة، ليجاب الولادة حتى يخرج دم النفاس، لأنه إذا أثناء الولادة يكون دم نفاس كما سيأتي، وليس بالجرح، إذا كان هنالك جرح يمكن أن يكون هذا الدم الخارج ودم ذلك الجرح، ولا البكارة فيمكن أن يكون هذا الدم دم البكارة. طبعا سيدنا الاستحاضة تأتي قبل البلوغ، بعد البلوغ، قبل سن اليأس، بعد سن اليأس، ما لها فد ضابط. قال ويكون في الغالب أصفر باردا رقيقا. ليش عبر المصنف في الغالب؟ لأنه قد يأتي من غير أو في غير هذه الأوصاف، قد يأتي، ولكن الغالب في دم الحيض أن يكون أصفرا باردا رقيقا. ويكون في الغالب أصفر باردا رقيقا لا حرقة فيه، كلام دم الحيض، عكس دم الحيض، ولا حد لقليله ولا لكثيره، ولا يلزم فصل أقل الطهرين بين أفراده، بخلاف دم الحيض. قلنا بأن دم الحيض أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام، بينما دم الاستحاضة لا حد لقليله ولا حد لكثيره. هل يلزم بينه وبين أفراده أن يكون هنالك الطهر أقل الطهر بين أفراده؟ قال لا يلزم فصل أقل الطهر بين أفراده. أقل الطهر واضح الطهر والمستند في ذلك. أي ما هو الدليل على ذلك؟ أما تحديد دم الاستحاضة بما ذكر، شنو بما ذكر؟ أن يخرج في غير وقت العادة الشهرية والولادة وليس بالجرح أو دم بكارة، واضح؟ وليس بالجرح أو بكارة. أما تحديد دم الاستحاضة بما ذكر فهو من القضايا الواضحة الوجدانية. يعني شنو القضايا الواضحة الوجدانية؟ القضايا الواضحة الوجدانية الآن أنت تسأل أي امرأة تشوفها تسألها تقول لك دم الاستحاضة هكذا يكون، واضح إن شاء الله. وأما كونه بما ذكر من الصفات فلصحيحة حفص بن المختر التي أشرنا إليها في صفات الحيض وغيرها. الصفات قلنا في الغالب أن يكون أصفر بارد ورقيق. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هي رواية صحيحة حفص بن المختر المتقدمة في صفحة 69 سيدنا 69. قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري الحيض هو أو غيره، قال فقال لها إن دم الحيض حار عبيد أسود له دفء وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فبين بأن دم الاستحاضة أصفر بارد. ولكن يمكن أن يقال بأنه المصنف قال أصفر بارد رقيق، إلا أن الرواية لم تشر إلى أنه رقيق ولم تشر أنه لا حرقة فيه. المصنف يقول توجد روايات أخرى أشارت إلى بقية الصفات. وأما كونه بما ذكر من الصفات فلصحيحة حفص بن المختري التي أشرنا إليها في صفات الحيض وغيرها. وأما أنه لا حد لقليله ولا لكثيره فللإطلاق، فلإطلاق الأخبار، الأخبار لم تقيد. يعني عندما تكلمت عن دم الاستحاضة كما سيأتي بعض الأخبار عندما تتكلم عن دم الاستحاضة فلم تحدد بأنه يكون بهذا العدد أو بهذا العدد، فلا حد لقليله ولا حد لكثيره، لم تشر الروايات. فمن خلال هذا الإطلاق نستفيد أنه لا حد لكثير الاستحاضة ولا حد لقليله، فقط أطلاق الأخبار. قال لا، لأنه عندنا دليل ثاني أطلاق الأخبار والتسالم على ذلك. فالمسألة من المسائل المتسالم عليها بين الفقهاء، وهو أنه لا حد لقليل الحيض ولا حد لكثيره. وأما عدم اعتبار فصل أقل الطهرين بين أفراده فلإطلاق الأخبار أيضا. عندما نرجع إلى الروايات نجد بأن الروايات مطلقة لم تحدد بأنه يشترط في دم الاستحاضة أن يكون بينها وبين دم آخر أن يكون أقل الطهر 10 أيام أو 5 أيام أو 6 أيام، بل الروايات مطلقة في ذلك. واضح سيدي؟ أقسام الاستحاضة. قال دم الاستحاضة على 3 أقسام: قليل لا ينقص القطرة، يعني لا يلوث القطرة، لا ينقصها لا يلوثها، وكثير ينقصها ولا يسيل. المراد من الكثير هنا هو المتوسط، الاستحاضة المتوسطة. ما أدري تعبير المصنف، ما أدري من يجاب هاي كثير وأكثر، وأعلم بأن التعبير المتعارف هو قليلة متوسطة كثيرة. لا، الشيخ المصنف يقول قليلة كثيرة أكثر. فالمتوسطة لا، بأن الدم يخرج من القطنة ولكن لا يخرج من القطنة، لا يسيل من القطنة. وأكثر أي كثيرة، يخبسها ويسيل من القطنة. جيد. والمشهور، أي أن الحكم المشهور، الحكم الأول وهي القليلة، استحاضة القليلة، حكم الدم الأول وجوب الوضوء لكل صلاة مع تبديل القطنة، لكل صلاة. قد يتوهم البعض ويقول لكل صلاة فيعني وضوء لصلاة الظهر والعصر واحد في حالة الجمع بينهما، ووضوء لصلاة المغرب والعشاء واحد للجمع بينهما، مع العلم بأن المراد من الوضوء لكل صلاة لصلاة الصبح ولصلاة الظهر ولصلاة المغرب ولصلاة العشاء.
قال حكم الأول وجوب الوضوء لكل صلاة بعد تكبير الفطرة. فقد واحد يقول هذا تحصيل حاصل، كيف تحصيل حاصل؟ ويجب عليها أن تكون على طهارة للدخول إلى الصلاة.
كله صحيح. فيقول بعد شنو حكمها بأنه يجب عليها وضوء لكل صلاة؟ نقول لا، في غير أيام الاستحاضة يكفيها وضوء واحد لصلاة الظهر ولصلاة العصر، بينما في أيام الاستحاضة لا بد من وضوء لصلاة الظهر ووضوء لصلاة العصر. فهذا الفرق. واضح سيدي؟ وحكم الثاني أي المتوسطة، الدم المتوسط خلينا نعبر عنه. وحكم الثاني مضافا إلى ما ذكر. شنو مضافا إلى ما ذكر سيدنا؟ ها؟ أحسنت. مع تبديل القطة. مضافا إلى ما ذكر الاغتسال مرة واحدة. والمعروف والمعروف كونه قبل صلاة الصبح. من هو قبل صلاة الصبح؟ الوضوء لو الاغتسال؟ أحسنتم. وحكم الثاني الاستحاضة، الدم الكثير اللي هو بتعبير المصنف الدم الأكثر. وحكم الثالث مضافا إلى ما ذكره. شنو مضافا إلى ما ذكر؟
اغتسال واحد.
ها؟
اغتسال.
لا، قد يقال يعني هذا صحيح، قد يرد، قد يرد بأنه إشكال على تعبير المصنف إلى ما ذكر سابقا. قال ما ذكر الوضوء لكل صلاة مع تبديل القطن، ثم بعدما ذلك ما ذكر ذكر أنه اغتسال مرة واحدة. لا، المراد ما ذكر بأنه الوضوء مع تبديل القطن مع الاغتسال ثلاث مرات لصلاة الصبح والظهرين والعشاءين. واضح سيدنا؟ فمو أربعة أغسال، وقيل بعدم وجوب الوضوء في القسم المذكور. هذا قول أنه لا يجب عليها الوضوء. فإذا قلنا لا يجب عليها الوضوء بعد عبارة ما ذكر تحذف لابد. واضح؟ والمستند في ذلك، ما هو الدليل على أن دم الاستحاضة ثلاثة أقسام؟ قال أما انحسابها. ليش ما قال انحسابه؟ انقسامها الاستحاضة، أو يمكن أن يقال انقسامها الدماء ثلاثة، انقسامها إلى الأقسام الثلاثة بالشكل المتقدم. أولا قال الدليل على ذلك هو الشهرة، فهذا هو المشهور بين فقهائنا. والدليل الثاني يمكن استفاد ذلك من صحيحة معاوية بن عمار، ولكن ليس لوحدها بل مع ضم صحيحة زرارة، لأن صحيحة معاوية بن عمار تشير إلى بعض هذه الأقسام، وبعد ضم صحيحة زرارة بعد الضم أي أن الصحيحة تشير إلى الأقسام الأخرى. واضح؟ نقرأ الصحيحة مع صحيحة زرارة. قال يمكن استفادته من صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام المستحاضة تنظر أيامها.
أيامها شنو؟ طبعا أكو كلام، ولذلك المصنف بالنقط نقاط ثلاثة، يعني أكو بعد كلام. مستحاضة تنظر أيامها أيام عادتها،
تنظر أيامها أيام عادتها، ثم يكمل بعد. وإن كان الدم لا يثقب الكرسف، هذه إشارة إلى
القليل،
أحسنتم، إلى القليل. توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء. شيخنا هذه الرواية لم تشر إلا القسم الأول، فكيف يمكن الاستناد إليها وجعلها كدليل على المدعى؟ فهذه أخص من المدعى، المدعى بأن الاستحاضة ثلاثة أقسام، بينما الرواية تبين قسما واحدا. قال بضميمة صحيحة زرارة، حيث قالت فإن جاز الدم الكرسف، هاي إشارة إلى الكثير، لأن المتوسطة لا يتجاوز الدم الكرسف، وإنما فقط تنغمس القطنة بدون سيلان الدم، لكن هنا قال فإن جاز الدم الكرسف، فهذه إشارة إلى القسم الثالث وهو الكثير. تعصبت، شنو تعصبت سيدة؟ احنا عندنا هنا بالعراق بالعربي تعصبت إصابة مثل الحجاب، تعصبها المرأة على رأسها، فهل المراد أنه إذا تجاوز الدم الكرسف تتعصب؟ لا، تعصبت أي تعصب موضع الدم، تشد موضع الدم، واضح؟ واغتسلت ثم صلت الغداة، غداة الصبح بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل. وإن لم يجز الدم الكرسف وإنما غمسه، صلت بغسل واحد، فهاي صلت وإن لم يجز، هذا إشارة إلى القسم الثاني من أقسام الاستحاضة، أي المتوسطة، واضح سيدنا؟ ويمكن استفادة الأقسام الثلاثة أيضا من صحيحة الحسين بن نعيم أو ابن نعيم الصحاف، المطولة المعقدة. مصنف يقول هذه الرواية أولا رواية طويلة، وثانيا هذه الرواية رواية معقدة. أساس التعقيد منين في الرواية؟ أساس التعقيد إنما هو من عود الضمائر الموجودة في هذه الرواية، فيختلط الأمر بأن هذا الضمير راجع إلى هذه الجملة أو لا إلى جملة أخرى، ولذلك عبر عنها المصنف بأنها معقدة ولم يشر إليها المصنف، وجزاه الله خير الجزاء. صاحب اللغة أشار إلى هذه الرواية، ولكن رواية معقدة هذا. ولكن الآن المصنف ينقل كلام الأخد الخرساني، يقول الأخد الخرساني عند ضابطة أخرى في تقسيم الدم، دم الاستحاضة، وهذا التغسيل عند الآخر إنما هو على أساس اللون والكمية. اللون والكمية، كيفيته وكميته. فصاحب الكفاية قال: إذا كان الدم أحمر فمع ثقبه الكرسف، مع التجاوز أو بدون التجاوز تجب أغسال ثلاثة. الرواية السابقة رواية زرارة، والرواية رواية صحيحة معاوية بن عمار مع ضم رواية زرارة، قالت بأن الاستحاضة الكثيرة هي أن يغمس الدم القطن فيسيل الدم، يعني يتجاوز القطن. أما الآن صاحب الكفاية أساس التقسيم يختلف عن أساس الرواية، يعني إذا كان أحمر وكان كمية كثيرة فمع ثقب الكرسف، سواء تجاوز الكرسف أم لا تجاوز الكرسف، فهذه كثيرة قال تجب أغسال ثلاثة، وهذا حكم الكثيرة. بينما نحن سابقين قلنا مع التجاوز تجب عليها أغسال ثلاثة، مع عدم التجاوز لا تجب عليها أغسال ثلاثة، ومع عدم ثقبه يجب غسل واحد، يجب عليها غسل واحد. هاي شنو؟ هاي القليلة. فالقليلة إذا كان الدم أحمر أفرض وكان بكميات كبيرة ولم يثقب الكرسف، ما ثقب وإنما مجرد أنه غمس القطن، زين، فقال قليلة، هذه الاستحاضة استحاضة كثيرة، قليلة عفوا، عدم ثقبه يعني، عليكم السلام ورحمة الله شيخ عباس، عفوا عدم ثقبه يعني لا يغمس القطن، فقال هذه قليلة. فعند التقسيم تقسيم ثنائي وليس بثلاثي، وإن كان أصفر فمع كثرته العرفية دون الإصطلاحية. ما هو المراد من الإصطلاحية عند صاحب الكفاية؟ المراد من الإصطلاحية تجاوز الدم من عدمه، لأنه قال فإن كان أحمر فمع ثقبه الكرسف مع تجاوزه أو بدونه. هذا شنو؟ هاي كثرة إصطلاحية. أما الكثرة العرفية دون الإصطلاحية التي هي بمعنى تجاوز الدم عن الكرسف، هاي الإصطلاحية تجب أغسال ثلاثة. الكثير أصفر ولكنه كثير، الكثرة العرفية الدم كثير، فهذا حكم بأن استحاضة كثيرة، ومع قلته العرفية يجب الوضوء لكل صلاة، فقد اعتبره استحاضة قليلة، واستند في ذلك إلى الجمع بين الروايات. طبعا صاحب الكفاية استند إلى موثقة سماعة وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن جعفر وصحيحتين لمحمد بن مسلم وأخرى أيضا لعلي بن جعفر، جمع بينهما فجعل التقسيم تقسيما ثنائيا وليس بثلاثيا. على أساس شنو؟ على أساس الكيفية وعلى أساس الكمية. وأما وجوب الوضوء فيأتي الحديث إن شاء الله. طبعا ما أشرنا للروايات لأن السيد الخوي حاجي بالروايات كثير، هذا المقدار يكفي. إذا تحبون أنتم تراجعون السيد الخوي تجدون الروايات في الجزء السابع من الطهارة.